بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الواجه رحمه الله: مسند حبيب بن مسلمة الفهري رضي الله عنهما. وحبيب بن مسلمة هو فهري قرشي من المهاجرين، وقيل أنه مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابن 12 سنة، ولهذا اختلف العلماء في صحبته، وقد أثبت له الصحبة البخاري وأبو حاتم وجماعة. وذكر مكحولا، ذكر مكحول أبو عبد الله الشامي أنه سأل الناس هل أن حبيبا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلم أجد من يخبرني بشيء. قال فسألت قومه فقالوا نعم، قد لقي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهذا الحديث يدل على أنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من الصحابة. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله وسليمان بن الأشعث بن بشير السنجساني رحمه الله قال: حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي البصري، والصحيح أنه ثقة تكلم فيه، أو روى بعضهم عن ابن معين أنه تكلم فيه، لكن الصحيح أنه ثقة، قد أثنى عليه الإمام أحمد وغيره، وقد كان يحفظ حديث سفيان إلا أنه أخطأ في بعضه، لكن هذا لا يضر، وقد أخطأ في حديث سفيان من هو ألزم منه لسفيان. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان. من سفيان يا ثول؟ كيف عرفت؟ لا، ثلاثة، هذا أبو داود. معنى عرفت الآن بمحمد بن كثير، محمد بن كثير العبد، لكن كيف البخاري ثلاثة؟ معنى المعروف أنه، معنى عرف أنه الثوري بمحمد بن كثير، وأيضا بروايته عن يزيد بن يزيد بن جابر، فهذا هو سفيان الثوري. وغالبا معنى القاعدة أنه إذا روى مسلم أو أبو داود وأحيانا البخاري وجاء سفيان الثاني، فهو غالبا يكون ابن عيينة، غالبا يكون ابن عيينة، لكن هنا الثوري، لأن محمد بن كثير من رواة ممن روى عن سفيان الثوري، وإذا روى عن ابن عيينة فإنه يوضحه. قال: أخبرنا سفيان وهو أبو عبد الله سفيان بن سعيد ابن مسروق الثوري الإمام، إمام أهل الكوفة، كان الناس في الكوفة على الرأي حتى جاء سفيان بالسنة. وسفيان كما قلنا هو كوفي لكن علمه بصري، سفيان من سكان الكوفة ومن أهل الكوفة، لكن علمه بصري، يعني مشايخه الذين تلقى عنهم العلم، أول من تلقى عن مشايخ العلم هم بصريون، وهم الذين استفاد منهم السنة، هم أيوب السختياني وأيضا ابن عون عبد الله بن عون البصري، وكذلك أيضا سليمان التيمي، وكذلك يونس ابن عبيد، فهؤلاء أئمة أهل البصرة. وسفيان كان خشبية، أنا فرقة يقال لها الخشبية لما كان في الكوفة، ثم لما ذهب البصرة أخذ يتعلم الحديث من هؤلاء، فأخذ السنة ورجع إلى الكوفة ونشر السنة في الكوفة. قال أخبرنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر الشامي، قال مالك رحمه الله لم يأتنا من العراق مثل سفيان، وقال أيضا كنا يأتينا من العراق الرأي حتى جاء سفيان فجاء بالحديث. أنا كنا نسمع من أهل الكوفة الرأي، قال حتى جاء سفيان فسمع الحديث في الكوفة. وسفيان كان من أشد الناس التزاما بالحديث، حتى قال زيد بن حباب رحمه الله كنا نجلس إلى سفيان وكأنه لا يعرف إلا الحديث، وكأنه لا يعرف إلا حدثنا وأخبرنا. قال أخبرنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر الشامي، ويزيد بن يزيد هو من خيرة أهل الشام عبادهم وعلمائهم، وهو أخو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وكلاهما من أئمة أهل الشام، ويزيد من ثقاة أصحاب مرحول أبو عبد الله الشامي. قال عن يزيد بن يزيد بن جابر الشامي عن مكحول، وهو أبو عبد الله الشامي رحمه الله، كان إماما في العلم والفقه والحديث، وكان أصله عراقي، ثم ذهب إلى المدينة بعدما أعتق، كان عبدا لامرأة من قريش، ثم أعتق وذهب إلى المدينة يتعلم، ثم ذهب إلى الشام وجلس فيها وأخذ عن مشايخها، قال حتى أتيت الشام فغربلت، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الحديث. معنى أصله أقصد من مصر، ليس من بصرة، من مصر، كان لامرأة من قريش وكان في مصر، ثم خرج بعد ذلك إلى الحجاز، ثم خرج إلى العراق، ثم أتى الشام وجلس فيها وصار إماما من أئمة أهل الشام. قال رحمه الله عن مكحول عن زياد بن جارية التميمي، وهو أيضا فهري، أقصد وتميمي، وهو من أهل الشام، وهو ثقة. قال عن الحبيب بن مسلمة الفهري، وهو الصحابي رضي الله عنه، أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينفل الثلث بعد الخمس. وحبيب أيضا أباه كان أيضا صحابيا، مسلمة أيضا صحابي، وحبيب صحابي صغير. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي، وهو المشهور بالقواريري وهو حافظ كبير. سئل ابن معين عنه وعن مسدد قال ثقتان، فقال له الدوري ميز لنا بينهما، فقال لا أميز، أنا كلاهما حافظ. عبيد الله بن عمر القواريري. قال أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي وهو أبو سعيد البصري الإمام الحافظ الكبير إمام أهل البصرة، هو ويحيى بن سعيد، وكان عالما من علماء الحديث، كان يقول علمنا بالحديث كهانة عند الجهال، أنا معرفتنا بعلل الحديث كهانة، أنا يظنها الناس كهانة، أنا قد يقول هذا الحديث ليس كذا وهذا الحديث ليس كذا، فتجد أهل العلم يغلطون بعض المشايخ في بعض الأحاديث وهي من حفظهم. فمن هذه الأمثلة مثلا ما جاء ما ذكره الإمام أبو محمد رحمه الله في الجرح والتعديل عبد الرحمن بن أبي حاتم، أن عبد الرحمن بن مهدي كان عند أبي عوانة فحدث أبو عوانة بحديث، فقال له عبد الرحمن بن مهدي يا أبا عوانة هذا الحديث ليس من حديث، قال بلى هو من حديث، قال لا ليس من حديث. قال ثم قال أبو عوانة يا جارية هاتي الجزء الفلاني من الدرج الفلاني، فجاءت به فقال نعم صدقت يا أبا سعيد هذا ليس من حديث. قال فمن أين أتيت به؟ قال له عبد الرحمن بن مهدي لعلك ذكرت به في شبابك، أنا تذاكرت به فعلق، لأن هؤلاء حفاظ، أنا حفاظ كبار، تجد إذا سمع الشيء علق في ذهنه، قد يسمع الحديث منذ 40 سنة ولا يفلته. قال عن معاوية بن صالح وهو أيضا دمشقي شامي، وليس معاوية بن صالح المصري، هذا شامي ثقة. قال عن العلاء بن الحارث، والعلاء هو من خيرة أصحاب مكحول، وقد قدمه على قدمه في أصحاب مكحول الإمام أبو الحسن علي بن المديني وكذلك أحمد بن حنبل، قدم العلاء بن الحارث على أصحاب مكحول جميعهم، وكان ثبتا وخاصة في حديث مكحول. قال عن مكحول عن ابن جارية وهو الذي تقدم زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل، إذا رجع. قال وحدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان وهو فهري دمشقي، قال ومحمود بن خالد الدمشقيان المعنى معنى روايتهما بمعنى واحد أو متقارب. قال أخبرنا مروان بن محمد وهو الأسدي الطاطري الدمشقي، كان حافظا من حفاظ أهل دمشق وأهل الشام، كان الإمام أحمد يثني عليه جدا، وإن كان فيه شيء من الإرجاء لكن كان حريصا على السنة ودابا عن السنة. وله تلك المقالة المشهورة ثلاثة لا يؤتمنون، مروان بن محمد الطاطري. قال أخبرنا يحيى بن حمزة وهو الحضرمي الشامي وهو ثقة، قال سمعت أبا وهب وهو الكلاعي من أئمة وحفاظ أهل الشام، لكن كما قلنا أن أكثر الأئمة قدموا العلاء بن حارث في أصحاب مكحول، يقول سمعت مكحولا يقول كنت عبدا بمصر لامرأة من بني هذيل. وجاء في رواية كما قلنا أنها امرأة من قريش، ولهذا أحيانا يقولون أبو عبد الله القرشي مولاه، وهذيل أيضا من قريش، هذيل تعتبر من قريش. قال فاعتقني أو فاعتقتني أي هذه المرأة. قال فما خرجت من مصر وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى. وهذه كانت عادة العلماء قديما، كان الرجل إذا طلب العلم أخذ عن مشايخ بلده حتى يرى أنه قد أخذ عن مشايخ بلده، فيخرج بعد ذلك ويرتحل. ولهذا كان العلماء الكبار والحفاظ الكبار إذا تذاكروا العلم أول ما يحفظون أحاديث أهل بلدهم، فإذا ذكر الشخص بحديث أهل بلده وهو لا يعرفه فإن هذا يعدونه من العيب. أنا إذا ذكر الشخص بحديث أهل بلده فلم يعرف شيء منه أو لم يعرف هذه الأحاديث فهذا يعدونه عيب في الشخص. قال يقول قال فما خرجت من مصر وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى أي فيما أظن. قال ثم أتيت الحجازة فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى. قال ثم أتيت العراق وما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى. أنا كان العراق هما المصران الكوفة والبصرة، ثم ابتنى الحجاج بعد ذلك واسط صارت هذه العراق، ثم توسعت بعد ذلك. وأما بغداد فبنيت بعد الحجاج. قال ثم أتيت العراق وما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى. قال ثم أتيت الشام فغربلتها، كل ذلك أسأل عن النفل، عن النفل هذا الذي ينفل بها الإمام في الجيش، وليس الأنفال التي ذكرها الله عز وجل في سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فالمراد بالنفل هنا الفي، لكن النفل هنا ما يعطيه الإمام للجيش، معناه مثل المكرمة، مثل المكرمة التي يعطيها الإمام للجيش الذي غزا يسمى نفل. فكان أبو عبد الله مكحول رحمه الله يسأل عن هذا النفل. قال فلم أجد أحدا يخبرني فيه بشيء. قال حتى لقيت شيخا يقال له زياد بن جارية التميمي، فقلت له هل سمعت في النفل شيئا؟ قال نعم، سمعت حبيب بن مسلمة الفهري يقول شهدت النبي عليه الصلاة والسلام نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة. قال هذا حديث صحيح، وأبو وهب هو عبيد الله ابن عبيد الكلاعي. قال الحديث أخرج ابن ماجة منه المرفوع. طيب هذا الحديث في النفل ما ينفله الإمام للجيش، وقد حصل خلاف بين أهل العلم في مقدار هذا التنفيل، معنى كم الذي ينفله، وهل ينفله بعد الخمس أم قبله. والظاهر أن الأمر جائز، بعض أهل العلم قالوا أنه لابد أن يكون بعد الخمس أي بعد ما يعطى الخمس الجيش، لكن الصحيح أنه جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفل في البدأة، أنا في أول ما أخذوا الغنيمة، ثم أيضا نفل في الرجعة. وجاء في الرواية أيضا التي سبقت كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل أي إذا رجع. ذهب الإمام الشافعي رحمه الله وهو القول الصحيح في هذه المسألة، وهو أن النفل هو على اجتهاد الإمام، على اجتهاد الإمام، له أن ينفل الربع وله أن ينفل الخمس وله أن ينفل قبل أن يقسم الخمس، خمس الغنيمة الذي يأخذه الغزاة، إما فله أن ينفل قبل الخمس وله كذلك أن ينفل بعده، وله أن ينفل أيضا في البدء وهم لا زالوا في نفس المكان الذي أخذوا فيه الغنيمة، وأيضا كذلك له أن يقسم إذا رجع، وكل ذلك بحسب المصلحة التي يراها الإمام. وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام الشافعي، وهو الذي يدل عليه هذا الحديث وحديث أخرى. فإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.